نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما في الدرس الماضي فكان معظم الكلام حول فضائل الوضوء وما ورد في ذلك من الأحاديث التي رغب بها النبي صلى الله عليه وسلم المسلم في أن يتوضأ، نعم، وكما قال عليه الصلاة والسلام: ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. وذكرنا كذلك الحديث الذي هو أصل أحاديث الوضوء، حديث حمران، حمران مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه، أصل في أحاديث الوضوء. و كل ما من أحاديث الوضوء غيره إنما هي كأنها تفاصيل لما جاء في هذا الحديث. هذا الحديث الذي في عثمان رضي الله عنه عندما دعا بوضوء أخذ يتوضأ أمام الناس، وقلنا أن هذه الطريقة ينبغي لنا أن نحذو حذوه في تعليم ما من الأشياء يحتاج إلى بيان كيفيته. فعثمان رضي الله عنه توضأ أمام الناس وأراهم الوضوء ورأوه، نعم، وقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. وحديثنا اليوم هو حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها قوله كما ورد في سنن أبي داود: ومسح برأسه واحدة، وبرأسه واحدة. إذن كلمة واحدة فيه كأنه الاستشهاد بما يرجح أن الوضوء إذا غسل الشخص رأسه فليغسله مرة واحدة ولا يغسله ثلاث مرات كما ورد عن بعض أهل العلم، أنهم يرون أن الرأس تغسل ثلاث مرات، أي تمسح، عفوا، تمسح ثلاث مرات. وهم لهم كذلك روايات وردت في ذلك. الله عز وجل قال: وامسحوا برؤوسكم. ومسحه فرض، إلا أنهم اختلفوا في القدر المجزئ، في القدر المجزئ على ثلاث أقوال. فقول يوجب مسح الرأس كله، سواء ذلك في حق الرجل أو المرأة سواء، هو مذهب مالك وظاهر مذهب أحمد رحمه الله، واختاره ابن تيمية رحمه الله مستدلين بقوله عز وجل وامسحوا برؤوسكم، والباء على الصحيح للإلصاق برؤوسكم، فيكون التقدير وامسحوا رؤوسكم. كما أنه كذلك يمسح الوجه للتيمم، وهما في التنزيل بلفظ واحد، قال تبارك وتعالى فامسحوا بوجوهكم، وقال في آية وضوء امسحوا برؤوسكم، إذن فيمسح الوجه كله، كذلك في التيمم كذلك يمسح الرأس كله في الوضوء. وهذا في حقة فسرته السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء من حديث عبد الله بن زيد الأنصاري رضي الله عنه كما سيأتي أنه صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل وجهه ثلاثا ويديه مرتين إلى المرفقين ومسح برأسه فأقي وأدبر وغسل رجليه. إذن هذا قول سيأتينا إن شاء الله من حديث عبد الله بن زيد الأنصاري. القول الثاني في مسح الرأس أنه يجزئ مسح بعض الرأس. هناك قول فيه أن بعض الرأس يجزئ مسحه، نعم، وهو قول يجزئ مسح بعض الرأس، قلت هذا مذهب كذلك وقول في المسألة ذهب إليه أبو حنيفة رحمه الله والشافعي، إلا أنهم اختلفوا في القدر المجزئ. قال بعض الناس وبعضهم ربع إلى قوينا للتبعيض ربما كذلك تبدو من النبي صلى الله عليه وسلم قالوا هذه بعض الرأس. الرأس للرجل دون المرأة، للرجل دون المرأة، وهو رواية عن أحمد، وهو رواية عن أحمد رحمه الله تعالى. والراجح أنه يمسح الرأس كله لقوة الأدلة الدالة على ذلك. ومسألة أخرى نذكرها هنا، وهي ما إذا كان الرأس ملبدا مثلا بحناء، شخص مثلا أراد أن يخضب رأسه وجاء عليه وقت الصلاة وأراد أن يتوضأ، فلا يمنعه كون الرأس ملبدا بالحناء أن يمسح عليه وهو ملبد بالحناء، إن ذلك ثبت كذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في إحرامه وفي باب الحج. فلا يتكلف الشخص أن يقول أنه لا بد أن أزيل هذا التلبيد ثم بعد ذلك أمسح رأسي. إذن حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أفاد فائدة قلنا وقع فيها خلاف، وهي هل مسح الرأس يكون مرة واحدة؟ والمقصود مرة واحدة أن يذهب بها ويرجع، هذا هي مسح الواحد. فإذا على القول القول الثالث يذهب ويرجع يذهب ويرجع يذهب ويرجع، هذه هي ثلاث مرات. والحديث هذا أخرجه الترمذي والنسائي بإسناد صحيح، بل قال الترمذي إنه أصح شيء في الباب. فإذا كان أصح شيء في الباب، هذا وجه من وجوه ترجيحه أنه يعول عليه، فأن الرأس تمسح مرة واحدة. والمقصود مرة واحدة قلنا يعني يذهب بهما يقبل بهما ويجبر. نعم، ذهب الشافعي رحمه الله إلى أنه يشرع مسحه ثلاثا، واستدل بأحاديث، لكن هذه الأحاديث عند أهل العلم لا تخلو من مقال. ومذهب الجمهور أنه يمسح مرة واحدة، على أن المرة واحدة قلت يذهب بهما يقبل بهما ويدبر، والإقبال والإدبار سوف يأتي إن شاء الله بيانه وصفته. نعم، الحديث الذي يلي عن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه في صفة الوضوء، قال: ومسح رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسه فأقبل بيديه وأدبر. الحديث متفق عليه، وفي لفظ لهما: بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. أولا بالنسبة للراوي عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري المزني رضي الله عنه، وليس عبد الله بن زيد بن عبد ربي صاحب الأذان، وما يختلفان، وقد وهم بعض أهل الحديث فجعلهما كأنهما واحد. عبد الله بن زيد بن عاصم هذا هو قاتل مسيلمة الكذاب مع مشاركة وحشي رضي الله عنه. هذا الحديث بإضافة إلى أنه دل على مشروعية مسح جميع الرأس في الوضوء، هذا هو الذي يستدل على مسح جميع الرأس. عندما نبحث عن دليل على ونبطل به أدلة من قال أو من استدل ببعض الأحاديث، قلت لا تخلو، واستدل بما أفادت الباء كما قال أن الباء للتضعيف، يستحيل أن الباء للإلصاق، وليس معنى كون الإلصاق ننفي بها المسح على العمامة، لا، لأن بعضهم الذي يقول الإلصاق يقول الإلصاق هنا يفيد أن ليس بين اليد الماسحة والرأس الممسوح حائل، لا. نعم، إذن حديث عبد الله بن زيد بن عاصم المدني بن عاصم المزني رضي الله عنه فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسه فأقبل بيديه. أين هو الإقبال؟ قد يتصور واحد منا الإقبال هو أن يأتي من خلفه إلى الأمام، هذا هو الإقبال، معناه يأتي إلى يعني الأمام، وأن الإدبار يرجع من الأمام إلى الخلف. لكن يأتي الحديث بعده أو الرواية بعده أو اللفظ الآخر الذي للبخاري ومسلم كذلك فيه بيان وتوضيح معنى الإقبال والإدبار. فيه في لفظ لهما: بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه. والقفا معروف، القفا معروف ونهاية الرأس من خلف. وكنت أرى زيدا كما قيل سيدا إذا إنه عبد القفا واللهازم. القفا هذا هو الذي خلف الرأس. نعم، إذن يذهب بهما إلى قفه، هذا هو الذي يسمى الإقبال. ثم ردهما إلى المكان بدأ منه، هذا هو الإدبار، يعني جاء من الخلف إلى الأمام هذا إدبار، من الأمام إلى الخلف هذا إقبال. نعم. ولو بقيت العبارة السابقة وحدها ربما نعم يتوهم الشخص بأن الإقبال نعم هو أنك تأتي من خلف الأمام، وعكسه هو الإدبار، لكن هذه الرواية موضحة ومفسرة نعم ورافعة للإبهام ومبينة للإشكال. إذن هذا الحديث قلنا أفاد أو دليل قوي في أن الرأس يمسح كله في الوضوء. وإذا اختلف العلماء في كيفية مسح الرأس الواردة في هذا الحديث، فجمهور العلماء أنه يبدأ بمقدم رأسه، مقدم الرأس كما تقدم قلنا هو الذي يبدأ من عند وجهه، ثم يذهب بهما إلى قفاه الخلف. نعم. خلاف لما قال يبدأ من جهة القفا ويرجع الأمام. والحاصل بحق أن أي طريقة فعلها المتوضئ فإنها كذلك تجزئه. المهم حصل مسح الرأس، حصل مسح الرأس وبأي طريقة كان. نعم. الحديث الذي يلي هذا الحديث هو قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن عبد الله بن عمرو، عن عبد الله بن عمرو، هو عبد الله بن عمرو بن العاص الوائي السهمي القرشي رضي الله عنه، في صفة الوضوء قال: ثم مسح برأسه وأدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه بإبهاميه ظاهر أذنيه، أخرجه أبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة. إن هذا كذلك من الأحاديث الواردة في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، يرويه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، وهو أسلم قبل أبيه. نعم. وهذا الحديث إسناده حسن، إسناده حسن من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، هذه من أسرف بين أهل العلم بين أهل الحديث. نعم. هذا الحديث تستفاد منه أحكام فقهية. أولا، تسمية الأصبع المعروف الذي معروف عند الناس أنه يقال السبابة أو الذي يلي الإبهام، أنه يسمى السباحة أو المسبحة، وهو أفضل من كلمة السبابة. السبابة كأنها من السب، ولعله سميت بذلك لأجل أن الإنسان في سبه كأنه يشير بها إلى من يسبه، فليس من صفات المؤمن السب حتى يسمي بعض جوارحه باسم هذا الفعل الذي هو السب فيقال لها المسبحة، يشار بها عند التسبيح. نعم. وكذلك مشروعية مسح الأذنين، مشروعية مسح الأذنين مع مسح الرأس، مع مسح الرأس. قال: ثم مسح برأسه وأدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإبهاميه ظاهر أذنيه. أين هو تجديد الماء؟ لم يذكر، لم يذكر تجديد الماء للأذنين كما ربما يفعله كثير، أو كل من ربما لم يحقق في المسألة ممن هو يقول على مذهب مالك رحمه الله، تراه يجدد الماء لأذنيه، والصحيح كما جاء في الحديث الحسن الأذنان الرأس. نعم، السباحة وفي بقية الرأي هكذا يدخل ويمر إبهاء وعظمه بعض العلم، لكن الله ربما صح أنه عفوا إنه تعب من ويشهد كذلك له أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه وأذنيه مرة واحدة، وهي مروية عن بعض الصحابة رضي الله عليهم، ويروى عن علي وابن عباس والربيع وعثمان حتى قال الصنعاني كلهم متفقون على أن مسحهما مع الرأس مرة واحدة، أي بماء واحد كما هو ظاهر لفظة مرة، لأنه لو كان يؤخذ للأذنين ماء جديد ما صدق أنه مسح على رأسه وأذنيه مرة واحدة. نعم، إذن الراجح أن الأذنين يمسحان بالبلل الذي يكون في الأصابع بعد مسح الرأس، هذا هو الراجح، وهذا هو الذي كذلك يعني من المفروض الإنسان الذي بعيد عن التعصب المذهبي يعمل به ويأخذ به، لا يجد الماء كثيرا من الناس يفعلون. نعم، وهذا من فوائد ومن بركات كذلك التماس حديث النبي الفقه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن صاحبه يهون عليه العمل بالسنة ولا يمنعه مذهب ولا يمنعه قول، إذا صح له عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث فإنه يعمل به، بل وحتى بعض من ينتسب إلى المذاهب إن لم يكن مع ذلك متعصبا فلا يمنعه من المفروض إذا علم بالسنة مباشرة أن يترك ما كان عليه قبلها ويرجع إلى السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث كذلك الذي يليه عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنثر ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خيشومه، فإن الشيطان يبيت على خيشومه، إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنثر فإن الشيطان يبيت على خيشومه. أما الخيشوم معروف هو مدخل الأنف يقال الخيشوم، وفي بعض لغات الناس عندنا يقول خشم، يقال خشم خشمك هكذا يقولون، هو نفسه الخيشوم، الخيشوم على وزن فيعول. إذن فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أمر بالاستنثار، لأنه قال فليستنثر، وهذه اللام يسمونها في العربية لام الأمر، إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاستنثار، والأمر يدل على الوجوب، إذن فالاستنثار خصوصا في هذه المناسبة واجب. نعم، ولا يخرجه عن كونه واجبا أنه علل وإنما علل بعلة يجب التزامها، فإن الشيطان عدو لنا، فإن الشيطان يبيت على خشومه. إذن وجوب الاستنصار، لا يقول أحد بأن الاستنصار هذا مستحب ولا من السنن، سنن الوضوء هو واجب بدليل هذا الحديث، سيما عند الاستيقاظ من النوم، ولم يشيرها النوم البيتوتة أو نوم آخر غيره. النوم يدل على أنه متى ما نام الشخص ولو في نوم القيلولة يلتزم بعد نومه إن توضأ أن يستنثر. نعم. وطبعا معلوم أن صفة الاستنثار فيها ما فيها من الطرد والمباعدة لكل شيء قد يكون في هذا الموضع، صفتها المعروفة تمنع أن يعشش أي شيء. وفيه كذلك أيها الإخوة لو تنتبهون كما قال الله عز وجل إن كيد الشيطان كان ضعيفا. بعض الناس يعظم الشيطان يضخمه، ونعم الشيطان له محاولات عديدة ومتكررة، ولكن هذا المخلوق الذي يتم إبعاده وطرده بالاستنثار تفعل بأنفك هكذا فإذا به يطرد، ومهين، مخلوق مهين. وكما رأينا كذلك أنه يكون الشخص في صلاته ويؤتيه ويوسوس، يكفي أن تنفث عن يسارك ثلاثا وتستعيذ بالله منه فإنه سوف كذلك يخسأ يطرد. نعم. كذلك من الفوائد التي أفاد هذا الحديث، قلت أن هذا النوم يستوي في ذلك نوم الليل ونوم النهار، إلا أنه جاء في صحيح البخاري إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضأ فليستنثر بمعنى لا يفعل ذلك خارج الوضوء، لأن الشيطان يبيت على خيشومه. نعم. ومذهب الإمام أحمد أن الاستنثار واجب، والجمهور يقولون بأنه مستحب. نعم. ممكن من الأحكام التي تؤخذ من هذا الحديث وجوب الاستنشاق، فإذا قلنا بأن الاستنثار واجب ولا يكون استنثار بدون استنشاق، فيكون كأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لا يتم الاستنثار إلا بالاستنشاق. إذن حتى نستنثر لابد أن نستنشق، فيصير كأن الاستنشاق واجب. نعم. بالإضافة إلى أن هذا الحديث أفادنا أن من مقاصد المسلم ومما ينبغي أن يكون عليه في سلوكه أن يحاول ويجتهد في أن يتخلص من كل ما يتعلق بالشيطان، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير. صفته للاستنشاق بيناها، أن يأخذ الإنسان بيده كفا من ماء ويجذبه بالنفس إلى داخل أنفه، ورد في بعض الأحاديث فليجعل في أنفه ماء، وفي هذه تفيد الظرفية، من لا بد أن يحل الماء داخل تجويف الأنف، ليس كما نرى بعض الناس تراه يضع الماء عند أرنبة أنفه كأنما هو في حالة شم للماء، ليس استنشاق، شم، هذا لا يكفي، فليجعل في أنفه ماء. يدخل في أنفه بجذبه. إلا أنه كذلك ورد في حديث لقط بن صبرة رضي الله عنه وبالغ، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، إلا أن تكون صائما إلا في حالة الصيام. فلا، معنى ذلك في غير حالة الصيام مطلوب المبالغة في الاستنشاق، ولا يخاف أحد، لأننا رأينا كذلك بعض الناس يخاف من المبالغة، لأنه ربما يجد هكذا كما يقال حريق أو شبه ألم داخل أنفه، هو هذا الألم نفسه دواؤه التعود، التعود فقط. مثله مثل الشخص الذي إذا قلت له ترك لحيتك يقول لك عندما تنبت يصيبني هكذا كأنه يعني الشوك، هكذا يقول. نعم، نقول تركها حتى تتجاوز هذه المرحلة ثم سوف لن تجد شوكا. إذن فاستنشاق الماء بجذبه إلى داخل الأنف ليس فيه إن شاء الله أي ضرر، وكل الناس يعلمون أن هناك أدوية تصب مباشرة في الأنف، تصب في الأنف وتذهب إلى ما تذهب إليه من المواضع التي يراد مداواتها، ويحصل بذلك ما يحصل من التداوي والشفاء. نعم، إذن فجذب الماء بالنفس إلى داخل الأنف هذا هو الذي يسمى الاستنشاق. والاستنثار أن يمسك الشخص أنفه بسبابته وإبهامه ويرمي بالماء إلى خارج أنفه. نعم، هذا هو الذي يسمى الاستنثار، وهو قلت على مذهب الإمام أحمد واجب، ولعل ذلك هو الراجح للأمر الصريح في ذلك، فليستنثر. إذن هذا هو القدر الذي أحب أن أتوقف عنده اليوم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما في الدرس الماضي فكان معظم الكلام حول فضائل الوضوء وما ورد في ذلك من الأحاديث التي رغب بها النبي صلى الله عليه وسلم المسلم في أن يتوضأ ليتوضأ. نعم، وكما قال عليه الصلاة والسلام: ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. وذكرنا كذلك الحديث الذي هو أصل أحاديث الوضوء، حديث حمران، حمران مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه، أصل في أحاديث الوضوء. وكل ما من أحاديث الوضوء غيره إنما هي كأنها تفاصيل لما جاء في هذا الحديث، هذا الحديث الذي فيه عثمان رضي الله عنه عندما دعا بوضوء أخذ يتوضأ أمام الناس، وقلنا أن هذه الطريقة ينبغي لنا أن نحذو حذوه في تعليم ما من الأشياء يحتاج إلى بيان كيفيته. فعثمان رضي الله عنه توضأ أمام الناس وأراهم الوضوء ورأوه نعم، وقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. وحديثنا اليوم هو حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها قوله كما ورد في سنن أبي داود ومسح برأسه واحدة، إذن كلمة واحدة فيه كأنه الاستشهاد بما يرجح أن الوضوء إذا غسل الشخص رأسه فليغسله مرة واحدة ولا يغسله ثلاث مرات كما ورد عن بعض أهل العلم أنهم يرون أن الرأس تغسل ثلاث مرات، أي تمسح عفوا، تمسح ثلاث مرات، وهم لهم كذلك روايات وردت في ذلك. الله عز وجل قال وامسحوا برؤوسكم، ومسحه فرض، إلا أنهم اختلفوا في القدر المجزئ، في القدر المجزئ على ثلاث أقوال. فقول يوجب مسح الرأس كله سواء ذلك في حق الرجل أو المرأة سواء، هو مذهب مالك وظاهر مذهب أحمد رحمه الله، واختاره ابن تيمية رحمه الله مستدلين بقوله عز وجل وامسحوا برؤوسكم، والباء على الصحيح للإلصاق برؤوسكم، فيكون التقدير وامسحوا رؤوسكم. كما أنه كذلك يمسح الوجه للتيمم وهما في التنزيل بلفظ واحد، قال تبارك وتعالى فامسحوا بوجوهكم، وقال في آية وضوء امسحوا برؤوسكم، إذن فيمسح الوجه كله كذلك في التيمم، كذلك يمسح الرأس كله في الوضوء. وهذا في حقة فسرته السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء من حديث عبد الله بن زيد الأنصاري رضي الله عنه كما سيأتي أنه صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل وجهه ثلاثا ويديه مرتين إن مرفقين ومسح برأسه فأقي وأدبر وغسل رجليه. إذن هذا قول سيأتينا إن شاء الله من حديث عبد الله بن زيد الأنصاري. القول الثاني في مسح الرأس أنه يجزئ مسح بعض الرأس، هناك قول فيه أن بعض الرأس يجزئ مسحه، نعم، وهو قول يجزئ مسح بعض الرأس، قلت هذا مذهب كذلك وقول في المسألة ذهب إليه أبو حنيفة رحمه الله والشافعي، إلا أنهم اختلفوا في القدر المجزئ. قال بعض وبعضهم ربع إلى قوينا لكم للتبعيض ربما كذلك تبدو من النبي صلى الله عليه وسلم انه قدم قالوا هذا بعض الرسل الرأس للرجل دون المرأة للرجل دون المرأة وهو رواية عن أحمد وهو رواية عن أحمد رحمه الله تعالى والراجح أنه يمسح الرأس كله لقوة الأدلة الدالة على ذلك ومسألة أخرى نذكرها هنا وهي ما إذا كان الرأس ملبدا مثلا بحناء شخص مثلا أراد أن يخضب رأسه وجاء عليه وقت الصلاة وأراد أن يتوضأ فلا يمنعه كون الرأس ملبدا بالحناء أن يمسح عليه وهو ملبد بالحناء إن ذلك ثبت كذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في إحرامه وفي باب الحج فلا يتكلف الشخص أن يقول أنه لا بد أن أزيل هذا التلبيد ثم بعد ذلك أمسح رأسي إذن حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أفاد فائدة قلنا وقع فيها خلاف وهي هل مسح الرأس يكون مرة واحدة والمقصود مرة واحدة أن يذهب بها ويرجع هذا هي مسح الواحد فإذا على القول الثالث يذهب ويرجع يذهب ويرجع يذهب ويرجع هذه هي ثلاث مرات والحديث هذا أخرجه الترمذي والنسائي بإسناد صحيح بل قال الترمذي إنه أصح شيء في الباب فإذا كان أصح شيء في الباب هذا وجه من وجوه ترجيحه أنه يعول عليه فأن الرأس تمسح مرة واحدة والمقصود مرة واحدة قلنا يعني يذهب بهما يقبل بهما ويجبر عليه نعم ذهب الشافعي رحمه الله إلى أنه يشرع مسحه ثلاثا واستدل بأحاديث لكن هذه الأحاديث عند أهل العلم لا تخلو من مقال ومذهب الجمهور أنه يمسح مرة واحدة على أن المرة واحدة قلت يذهب بهما يقبل بهما ويدبر والإقبال والإدبار سوف يأتي إن شاء الله بيانه وصفته نعم الحديث الذي يلي عن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه في صفة الوضوء قال ومسح رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسه فأقبل بيديه وأدبر الحديث متفق عليه وفي لفظ لهما بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه أولا بالنسبة للراوي عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري المزني رضي الله عنه وليس عبد الله بن زيد بن عبد ربي صاحب الأذان وما يختلفان وقد وهم بعض أهل الحديث فجعلهما كأنهما واحد عبدالله بن زيد بن عاصم هذا هو قاتل مسيلمة الكذاب مع مشاركة وحشي رضي الله عنه. هذا الحديث بالإضافة إلى أنه دل على مشروعية مسح جميع الرأس في الوضوء، هذا هو الذي يستدل على مسح جميع الرأس عندما نبحث عن دليل على ونبطل به أدلة من قال أو من استدل ببعض الأحاديث قلت لا تخلو، واستدل بما أفادت الباء كما قال أن الباء للتضعيف، يستحيل أن الباء للإلصاق، وليس معنى كون الإلصاق ننفي بها المسح على العمامة، لا، لأن بعض الذي يقول الإلصاق يقول الإلصاق هنا يفيد أن ليس بين اليد الماسحة والرأس الممسوح حائل، لا. نعم، إذن حديث عبد الله بن زيد بن عاصم المدني بن عاصم مزني رضي الله عنه فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسه فأقبل بيديه. أين هو الإقبال؟ قد يتصور واحد من الإقبال هو أن يأتي من خلفه إلى الأمام، هذا هو الإقبال، معناه يأتي إلى يعني الأمام، وأن الإدبار يرجع من الأمام إلى الخلف، لكن يأتي الحديث بعده أو الرواية بعده أو اللفظ الآخر الذي للبخاري ومسلم كذلك فيه بيان وتوضيح معنى الإقبال والإدبار، فيه في لفظ لهما بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، والقفا معروف، القفا معروف ونهاية الرأس من خلف، وكنت أرى زيدا كما قيل سيدا إذا إنه عبد القفا واللهازم، القفا هذا هو الذي خلف الرأس. نعم، إذن يذهب بهما إلى قفا، هذا هو الذي اسم الإقبال، ثم ردهما إلى المكان بدأ منه، هذا هو الإدبار، يعني جاء من الخلف إلى الأمام هذا إدبار، من الأمام إلى الخلف هذا إقبال. نعم، ولو بقيت العبارة السابقة وحدها ربما لعم يتوهم الشخص بأن الإقبال نعم هو أنك تأتي من الخلف إلى الأمام، وعكسه هو الإدبار، لكن هذه الرواية موضحة ومفسرة نعم ورافعة للإبهام ومبينة للإشكال. إذن هذا الحديث قلنا أفاد أو دليل قوي في أن الرأس يمسح كله في الوضوء، وإذا اختلف العلماء في كيفية مسح الرأس الواردة في هذا الحديث فجمهور العلماء أنه يبدأ بمقدم رأسه، مقدم الرأس كما تقدم قلنا هو الذي يبدأ من عند وجهه، ثم يذهب بهما إلى قفاه الخلف. نعم، خلاف لما قال يبدأ من جهة القفا ويرجع الأمام، والحاصل بحق أن أي طريقة فعلها المتوضئ فإنها كذلك تجزئه، المهم حصل مسح الرأس، حصل مسح الرأس وبأي طريقة كان. نعم، الحديث الذي يلي هذا الحديث هو قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن عبد الله بن عمرو، عن عبد الله بن عمرو هو عبد الله بن عمرو بن العاص الوائي السهمي القرشي رضي الله عنه في صفة الوضوء قال ثم مسح برأسه وأدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه بإبهاميه ظاهر أذنيه، أخرجه أبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة. إن هذا كذلك من الأحاديث الواردة في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، يرويه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، وهو أسلم قبل أبيه. نعم، وهذا الحديث إسناده حسن من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. هذه من أسرف بين أهل العلم بين أهل الحديث. نعم، هذا الحديث تستفاد منه أحكام فقهية. أولا، تسمية الأصبع المعروف الذي معروف عند الناس أنه يقال السبابة أو الذي يلي الإبهام، أنه يسمى السباحة أو المسبحة، وهو أفضل من كلمة السبابة. السبابة كأنها من السب، ولعله سميت بذلك لأجل أن الإنسان في سبه كأنه يشير بها إلى من يسبه، فليس من صفات المؤمن السب حتى يسمي بعض جوارحه باسم هذا الفعل الذي هو السب فيقال لها المسبحة، يشار بها عند التسبيح. نعم، وكذلك مشروعية مسح الأذنين، مشروعية مسح الأذنين مع مسح الرأس، مع مسح الرأس. قال ثم مسح برأسه وأدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإبهاميه ظاهر أذنيه. أين هو تجديد الماء؟ لم يذكر تجديد الماء للأذنين كما ربما يفعله كثير، أو كل من ربما لم يحقق في المسألة ممن هو يقول على مذهب مالك رحمه الله، تراه يجدد الماء للأذنين. والصحيح كما جاء في الحديث الحسن الأذنان الرأس. نعم، يدخل ويمر إبهام وعبونه. بعض لكن الله ربما صح أنه عفوا أنه تعرف من ويشهد كذلك له أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه وأذنيه مرة واحدة، وهي مروية عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم، ويروى عن علي وابن عباس والربيع وعثمان حتى قال الصنعاني كلهم متفقون على أن مسحهما مع الرأس مرة واحدة، أي بماء واحد كما هو ظاهر لفظة مرة، لأنه لو كان يؤخذ للأذنين ماء جديد ما صدق أنه مسح على رأسه وأذنيه مرة واحدة. نعم، إذن الراجح أن الأذنين يمسحان بالبلل الذي يكون في الأصابع بعد مسح الرأس، هذا هو الراجح، وهذا هو الذي كذلك يعني من المفروض الإنسان الذي بعيد عن التعصب المذهبي يعمل به ويأخذ به، لا يجد الماء كثيرا من الناس يفعلون. نعم، وهذا من فوائد ومن بركات كذلك التماس حديث النبي، الفقه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن صاحبه يهون عليه العمل بالسنة ولا يمنعه مذهب ولا يمنعه قول، إذا صح له عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث فإنه يعمل به، بل وحتى بعض من ينتسب إلى المذاهب إن لم يكن مع ذلك متعصبا فلا يمنعه من المفروض إذا علم بالسنة مباشرة أن يترك ما كان عليه قبلها ويرجع إلى السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث كذلك الذي يليه عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنثر ثلاثا، فإن الشيطان يبيت على خيشومه، فإن الشيطان يبيت على خيشومه. إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنثر، فإن الشيطان يبيت على خيشومه. أما الخيشوم معروف، هو مدخل الأنف، يقال الخيشوم، وفي بعض لغات الناس عندنا يقول خشم، يقال خشم خشمك، هكذا يقولون، هو نفسه الخيشوم. الخيشوم على وزن فيعول. إذن فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أمر بالاستنثار، لأنه قال فليستنثر، وهذه اللام يسمونها في العربية لام الأمر. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاستنثار، والأمر يدل على الوجوب، إذن فالاستنثار خصوصا في هذه المناسبة واجب. نعم، ولا يخرجه عن كونه واجبا أنه علل، وإنما علل بعلة يجب التزامها، فإن الشيطان عدو لنا، فإن الشيطان يبيت على خيشومه. إذن وجوب الاستنثار، لا يقول أحد بأن الاستنثار هذا مستحب ولا من السنن، سنن الوضوء هو واجب بدليل هذا الحديث، سيما عند الاستيقاظ من النوم، ولم يشير هل النوم البيتوتة أو نوم آخر غيره. النوم يدل على أنه متى ما نام الشخص ولو في نوم القيلولة يلتزم بعد نومه إن توضأ أن يستنثر. نعم، وطبعا معلوم أن صفة الاستنثار فيها ما فيها من الطرد والمباعدة لكل شيء قد يكون في هذا الموضع، صفتها المعروفة تمنع أن يعشش أي شيء. وفيه كذلك أيها الإخوة لو تنتبهون كما قال الله عز وجل: إن كيد الشيطان كان ضعيفا. بعض الناس يعظم الشيطان ضخم، ونعم الشيطان له محاولات عديدة ومتكررة، ولكن هذا المخلوق الذي يتم إبعاده وطرده بالاستنثار، تفعل بأنفك هكذا فإذا به يطرد، ومهين، مخلوق مهين. وكما رأينا كذلك أنه يكون الشخص في صلاته ويؤتيه ويوسوس، يكفي أن تنفث عن يسارك ثلاثا وتستعيذ بالله منه، فإنه سوف كذلك يخسأ يطرد. نعم، كذلك من الفوائد التي أفاد هذا الحديث، قلت أن هذا النوم يستوي في ذلك نوم الليل ونوم النهار، إلا أنه جاء في صحيح البخاري: إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضأ فليستنثر، فليستنثر بمعنى لا يفعل ذلك خارج الوضوء، لا يفعل ذلك خارج الوضوء، لأن الشيطان يبيت على خيشومه. نعم. ومذهب الإمام أحمد أن الاستنثار واجب، والجمهور يقولون بأنه مستحب. نعم. ممكن من الأحكام التي تؤخذ من هذا الحديث وجوب الاستنشاق، فإذا قلنا بأن الاستنثار واجب ولا يكون استنثار بدون استنشاق، فيكون كأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لا يتم الاستنثار إلا بالاستنشاق. إذن حتى نستنثر لا بد أن نستنشق، فيصير كأن الاستنثار واجب. نعم. بالإضافة إلى أن هذا الحديث أفادنا أن من مقاصد المسلم ومما ينبغي أن يكون عليه في سلوكه أن يحاول ويجتهد في أن يتخلص من كل ما يتعلق بالشيطان. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير. صفة الاستنشاق بيناها، أن يأخذ الإنسان بيده كفا من ماء ويجذبه بالنفس إلى داخل أنفه، ورد في بعض الأحاديث فليجعل في أنفه ماء، فليجعل في أنفه، وفي هذه تفيد الظرفية، من لا بد أن يحل الماء داخل تجويف الأنف، ليس كما نرى بعض الناس تراه يضع الماء عند أرنبة أنفه كأنما هو في حالة شم للماء، ليس استنشاق، شم، هذا لا يكفي، فليجعل في أنفه ماء يدخل في أنفه بجذبه. إلا أنه كذلك ورد في حديث لقط بن صبرة رضي الله عنه وبالغ، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، إلا أن تكون صائما إلا في حالة الصيام، فلا، معنى ذلك في غير حالة الصيام مطلوب المبالغة في الاستنشاق، ولا يخاف أحد، لأننا رأينا كذلك بعض الناس يخاف من المبالغة، لأنه ربما يجد هكذا كما يقال حريق أو شبه ألم داخل أنفه، هو هذا الألم نفسه دواؤه التعود، التعود فقط. مثله مثل الشخص الذي إذا قلت له ترك لحيتك يقول لك عندما تنبت يصيبني هكذا كأنه يعني الشوك، هكذا يقول. نعم. نقول اتركها حتى تتجاوز هذه المرحلة ثم سوف لن تجد شوكا. إذن فاستنشاق الماء بجذبه إلى داخل الأنف ليس فيه إن شاء الله أي ضرر، وكل الناس يعلمون أن هناك أدوية تصب مباشرة في الأنف، تصب في الأنف وتذهب إلى ما تذهب إليه من المواضع التي يراد مداواتها، ويحصل بذلك ما يحصل من التداوي والشفاء. نعم. إذن فجذب الماء بالنفس إلى داخل الأنف هذا هو الذي يسمى الاستنشاق. والاستنثار أن يمسك الشخص أنفه بسبابته وإبهامه ويرمي بالماء إلى خارج أنفه. نعم. هذا هو الذي يسمى الاستنثار، وهو قلت على مذهب الإمام أحمد واجب، ولعل ذلك هو الراجح للأمر الصريح في ذلك، فليستنثر. إذن هذا هو القدر الذي أحب أن أتوقف عنده اليوم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.